الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله سفراء الله إلى الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه، وهو أن قاعدة التجاوز والفراغ عند مشهور متأخري هذا العصر شهرة مقيدة، عندهم يجري في الجزء وجزء الجزء وجزء الجزء الجزء على مجرى كما مر. شككت في آية دخلت في آية أخرى تجري فيها قاعدة التجاوز والفراغ، شككت في كلمة دخلت في كلمة أخرى عندهم تجري قاعدة التجاوز والفراغ، وهلما جرى لما؟ لأنهم يعممون ويبنون على أن خروج الوضوء، الشك داخل أثناء الوضوء والشك أثناء الغسل والتيمم، خروجه تخصيصا لا أنه العموم غير شامل له، بينما ندعي أن، ولعل هذا مبنى المتقدمين لا أجزم به، لكن هكذا يتراءى من كلامهم، لأن ما فرضوا الشك في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء المجرى، عادة يفرضون في عناوين، يفرضون عادة في عناوين ذات جعل شرعي لحقيقة شرعية. فالمدعى إذن الذي نريد أن نقرره هكذا، أن العناوين ذات الحقيقة الشرعية كالجزء الأجزاء الرئيسية مو الطبقة الثانية من الجزء، يعني جزء الجزء وجزء الجزء الجزء المجرد، و هي التي مجرى لقاعدة التجاوز والفراغ أو الدخول من شيء إلى الغير، هذا مدعانا. فإذا كلما شككت في شيء يعني ما اعتبر له الشارع عنوان كحقيقة شرعية كمركب. لذلك دققوا أن هذا الذي ذكرناه أنه التشهد الركوع السجود، شوف لاحظ حين السجود له حقيقة شرعية، السجود له حقيقة شرعية، سواء السجود في الصلاة، السجود في التعقيبات، السجود في سجدة العزائم، السجود في أماكن أخرى، السجود له حقيقة شرعية. نفس السجود لأنه له عنوان، فالشارع في كل موضع لا حاجة لأن يبين معنى السجود، وليس هذا خاص بالفرائض اليومية أو خاص بالنوافل اليومية، بل بكل فريضة، بكل صلاة نافلة، وفي كل ماذا، وفي كل مورد آخر له لا صلاة ولا فريضة. الله يرحمه قيل المرحوم لكم مثلا سجدة مبتدأ، السجود أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا، ذاك الأعلام حتى لو ليست سجدة شكر ولا سجدة عزائم ولا سجدة صلاة، نفس السجود مستحب. بعض الأعلام يقضي ليلة مثل إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، كان يقضي عبادته أكثر شيء في ماذا؟ ذو السجدة الطويلة، يعني مو يصلي مثلا 1000 ركعة و2000 ركعة و3000 ركعة، شنو ذو السجدة طويلة. نفس السجود هو عبادة، عبادة مستقلة بنفسها السجود. غاية الأمر هذا، شوف إذا صارت عبادة يعني جعل حقيقة شرعية، يعني مركب شرعي اعتبره الشرع حقيقة شرعية. غاية الأمر هذه العبادة التي هي عبادة في نفسها لها كيان، أخذها الشرع في الصلاة. لا أن عباديتها جعلها أتى من باب الصلاة، في باب الصلاة فقط، هي في نفسها الساجدين. تلاحظ لما يصف القرآن الكريم بني هاشم، أي مثلا الساجدين، أو لما يصف بني هاشم، هذه الآية خاصة بني هاشم، أذن الذين أنه قتل أن الله عز وجل أو لا، اللي فيها السائحون الراكعون التائبين، ولو تقرأ تائبون، إنما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. المجرى في بيان برهاني عند الإمام الصادق أن هذه خاصة بني هاشم المصطفين منهم الـ14 أو حمزة وجعفر وعلى أكبر والأبو الفضل عباس وغيرهم من دار الاصطفاية الثانية. أكو بيان برهاني يذكره الإمام الصادق في كتاب الكافي، رواية في باب الجهاد، رواية 3-4 صفحات مليئة بالمعارف ومذكورة في الوسائل، وعليها يعول أغلب علماء الإمامية في بحث الجهاد. المهم في تلك الآية الشريفة الكريمة، شوف التائبون غير خطأ في قراءة أهل البيت الأصح، التائبين الراكعين الساجدين كذا إيه. فهنا لاحظ ذكر القرآن الكريم عبادات هي في نفسها عبادة بغض النظر عن الصلاة، السياحة، الركوع، منقول عن المرحوم الكومباني أيضا الشيخ محمد حسين الصواني أنه بات ليلة كاملة راكعا راكعا، نفس هذا نوع من الرياضة النفسانية البدنية الشاقة اللي بيها ترويض وكسر لجموح النفس، الربوع مدة طويلة، بات ليلة راكعا، فهي نفسها عبادة بغض النظر، لأنه عبادة تد إلى داخل الصلاة، لا ما يرد، هي نفسها عبادة. جيد، فهذه العبادات حيث لأنها لها جعل شرعي وحقيقة شرعية أخرى. لذلك نذكر يا أخوان بحث التشهد الذي أخذ في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة وفي التعقيبات وفي سجدة الشكر وفي الزيارات وفي الأدعية وفي الوصايا وفي الأقارير وفي 15 باب بروايات مستفيضة. التشهد هو في نفس الكيان مستقيم، ومذكور في الشهادة الثالثة، لا تستغرب في رواية مستفيضة. خب هذا التشهد المذكور فيه أخذه الشارع جزءا للأذان كما يقول الإمام علي بن مسلم، جزءا في الإقامة، جزءا في الصلاة، لا أن إذن كيانه منحصرا بباب الصلاة. دي نكتة مر سبق أن ذكرناها مرارا كرارا، هذه النكتة نستفيد منها في المقام، أن في الحقيقة قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري في العنوان الذي ليس له كيان مستقل كحقيقة شرعية. الآن ستقول الآية الكريمة الواحدة في السورة أو في الفاتحة جعل من الشارع، وبالتالي لها وضع شرعي من الشارع، لما لا يكون لها كيان إذن؟ صحيح، لكن ليس لها عنوان، عنوان عبادي، وإن كانت عبادة تقرأ آية واحدة هي نفس ثواب ولما جرت تدبر فيها، لكن ككيان عنوان لا، ما مذكور لها، يعني أقصد في باب الصلاة غير باب الصلاة لما جرى، مثل فضل عنوان السورة، عنوان الفاتحة، عنوان الركوع، عنوان السجود، عنوان لما جرى. فلذا إذا نبني زين، ما الدليل على أنه قاعدة تجاوز الفراق خاصة بهذا بالعنوان ذا المستقل؟ لماذا لا نتمسك بعموم كلما شككت في شيء، عموم شيء لماذا نتمسك؟ لعدة قرائن. أولها أن الشارع يعتبر هذا الشيء إنما الشك في شيء لم تجزه، إذا هذا نفسه يعتبر الشارع وحدة معينة ويعتبر أنه لم تجزه، إذا لابد من مراعاته من لحظة. ومن ثم في الحقيقة خلينا أخرى بعد ما ورد في الوضوء وفي التيمم وفي الغسل، في الوضوء والغسل ورد تعليل، مو تعليل تعبدي للتخصيص، تعليل على مقتضى قاعدة أنه لماذا لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ في أثناء الوضوء أثناء الغسل. تعليل موجود، هو التعليل يعمم ويخصص، ولابد هذا التعليل ليس خاص بالوضوء ولا خاص بالغسل. هذا التعليل ما هو؟ تعليل هكذا ورد في الرواية، سننقل بالقريب الألفاظ قريب الرواية، لأنك إن شككت وأنت قاعد على وضوئك لابد لك أن تعتني. إنما الشك نفسك كأنما تبيان تفسير لنفس القاعدة، إنما الشك فيما إذا مضيت عن وضوءك ودخلت في الصلاة. تعليلك واضح في إذن هذا ليس تعبد كما ادعى متأخري العصر، إنها تعبد خاص في خصوص الوضوء أو خصوص الغسل. تعليم يبين ضابطة على مقتضى قاعدة في إطار وقالب وهيكل قاعدة التجاوز الفراغ. وكيف نفسر هذا؟ وهذا التعليل تكرر في الرواية الطويلة لكنها قطعها صاحب الوسائل، يتكرر في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. طبعا إذا تراجعوها في كتاب التهذيب زين، فبالتالي دي الرواية تعليل هذا كأنما على كلام الإعلام، هذا ليس على مقتضى قاعدة، وإنما هو تخصيص استثناء إذا كان ليس على مقتضى القاعدة وتعليل واستثناء. لا يأتي الشارع له بتعليل، اللطيف لا يأتي الشارع له بتعليل أولا، ثم لا يأتي له بتعليل مأخوذ في نفس العناوين الأولية لمقتضى القاعدة. فما يمكن لنا أن نفسر إخراج الوضوء والغسل أنه تخصيص استثنائي، لا، هذا التعليل أولا يبين لك أنه عادي على القاعدة، ثم أتى بألفاظ في وجه التعليل، ألفاظ هي نفس ألفاظ القاعدة الأولية نفس قاعدة التجاوز. إذن هذا يحتم علينا، وهذا هو اللي في الحقيقة سبب لي أن أتنبه لهذا المطلب، يعني لعلي استشعرت أيضا عند مشي القدماء أنه هذا التعليل كيف نفسره؟ إذا فسرناه بهذا التفسير اللي حين ذكرناه يتم، هذا ليس شذوذ بل على مقرب واحد. أما إذا عللناه أو فسرناه بتفسير الأعلام بأنه استثناء تخصيص استثنائي، من سجن مع التعليل؟ التعليل جاي تتبين ضابطة، ثم حتى المعلل به هو لسان الضابطة. فهذا إذن يلجئنا إلى أن مراد الشارع من الشيء ليس مطلق الشيء، الشيء الذي له جعل تركيبي كحقيقة شرعية عند الشارع، وهذا غالبا في الأجزاء الرئيسية، لا في أجزاء الأجزاء ولا في أجزاء أجزاء الأجزاء. هذا على كلٍ وجه ما نذهب إليه في عدم جريان قاعدة تجاوز الفراغ في ماذا؟ نجريها نحن في الأثناء أثناء الصلاة، لا نجريها في أثناء الجزء، يعني جزء الجزء. أعيد، لو شككنا في جزء الجزء وجزء جزء الجزء نجري قاعدة تجاوز الفراغ. متى نجري؟ بعد الخروج من الجزء الكبير الرئيسي ولو في الأثناء. أما إذا شككت في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء وشرط الجزء ولما جرى وأنت في نفس الجزء الرئيسي، لا، لازم تراعي تحتوي تعيد. فليس المدعى عدم جريان قاعدة تجاوز الفراغ في جزء الجزء وشرط الشرط، لا لا لا، المراد عدم جريان القاعدتين، عدم جريان القاعدتين إذا كنت في داخل الجزء الرئيسي لم يصدق عليك أنك تجاوزته. أما إذا تجاوزته ما المانع في ذلك؟ أصلا وعموما الشك دائما يكون في، مو إلا في أصل الجزء الرئيسي، غالبا الشكوك تكون في جزء الجزء وجزء جزء الجزء وغالبا هكذا. إذن ما المنع الذي نريد أن نتبنى؟ نريد أن نتبنى المنع أنه إذا كانت الشك هو أنت في أثناء الجزء لم تخرج من الجزء الرئيسي إلى جزء رئيسي آخر، شككنا في جزء الجزء جزء الجزء الجزء، لابد أن تراعي وتعيد. أما إذا خرجت من الجزء الرئيسي إلى جزء رئيسي آخر وإن كان شكك متعلقه جزء الجزء وشرط الجزء، هذا لا مانع أن تجري فيه قاعدة تجاوز الفراغ. لما؟ لأن تجاوزت الحمد إلى السورة، تجاوزت السورة إلى القنوت، تجاوزت القنوت إلى التكبير أو عفوا الركوع ولما جرى. نعم. حينئذ لماذا عمم الأخوم نفس حتى المعاصرين عمموا؟ شوفوا المعاصرين أقلني بعد أخرى، المعاصرون يعني المئة سنة الأخيرة أقصد، عمموا منع جريان قاعدة فراغ، يعني من قاعدة التجاوز قفزوا أو تعدوا أو وسعوا المنع إلى قاعدة الفراغ، في قاعدة الفراغ في الأثناء. راجعوا كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، هل يجري، هل تجري قاعدة الفراغ؟ مثلا غسلت اليد اليمنى، أحرزت أن اليد اليمنى غسلتها، لكن شكي أنه أكو بعض المساحات الآن مثلا غير مغسولة، صار يا خوب ما تجي القاعدة من جهة النمو، هذا الشك بأدنى التفات ينجلي، ما له معنى يجي القاعدة. لا، افترض شككت ان انا في الغسل للوضوء لليد اليمنى، الغسل بالفتح لليد اليمنى، راعيت من الاعلى الاسفل او ما راعيت؟ ربما الاسفل الاعلى تسوي، خايف الكيفية، صحيح ما قدر تثبت من هذا الآن. هنا شكهم في الفراغ لو شكهم في التجاوز، شك في الفراغ، لأن أصل وجود غسل اليد ها شنو؟ محرز، صحته مشكوكة. هنا الأعلام أيضا قالوا قاعدة الفراغ أثناء الوضوء أثناء الغسل أثناء التيمم لا تجري. منين؟ تعديا تعميما من منع قاعدة التجاوز إلى القاعدة. هذا التعميم بأي شاهد، بأي مدعى؟ قالوا نفهم من ذلك أن الشارع جعل احتياط شرعي داخل الوضوء، في كل شك داخل الوضوء وانت في أثناء يفهم من عند هذا، وفي الغسل هكذا، وفي التيمم هكذا. هذا طبعا هم دعوا التعميم، إذا تتذكرون ادعوا التعميم من الوضوء إلى الغسل، اللي بناءه أنه ما موجود نص في الغسل، في حال النص نفسه كما مر بنا موجود مقطع، جيد. هذا التعميم من متأخر هذا العصر نستظهر منه قرينة. نستظهر منه قرينة ماذا؟ قرينة أنه أولا وحدة القاعدة، القاعدة ليس قاعدة، قاعدة واحدة ارتكازا هكذا عند العالم. قرينة ثانية أنه إذا ما خصه، إذا ليس استثناء تخصيص استثنائي، ما شاك أنما شوي شوي جعلوا مثل إطار على مخطط قاعدة في الطهارات الثلاث، وأن المدار قالوا لأن المدار ليس على يشوفوا العبارات اللي ذكروها، هذه هي التي أيضا نبهتنا إلى المطلب. قالوا لأن المدار في منع قاعة تجاوز في الوضوء ليس على وضوئية الوضوء، وإنما المدار على الطهارة التي هي مسبب عن الوضوء. أنت في الأثناء بعد ما حصلت الطهارة فالشاعر يريد أن تحتاط قبل، إذا شككت في السبب المسبب للطهارة اللي هي مسبب الطهور. لحظة، إذا نشوف الوضوء الغسل التيمم ارتكاز الأعلام التفتوا منه أنه عنوان واحد وهو الطهور، لا صلاة إلا بطهور، ما راحوا الأسباب الجزء جزء الجزء وجزء الجزء الجزء، جمعتهم ارتكاز واحد الجزء الرئيسي لا صلاة إلا بطهور. أي نعم، فما يقول يمنع عن أن تجري قاعدة تجاوز؟ لا، النصوص أعرضتكم النص الخاص ورد في الوضوء بالمنع، وبين شككت في اليمنى واليسرى الوجه وكذا كذا، يمنع هو يثبت يمنع قاعدة تجاوز. هذه الرواية مقطعة في التهذيب تراجعها، موجود فيها بعد ذلك فقرة الغسل المنع عن جريان قاسم والتيمم والمجرى الأعلام، بس ما أجلهم لا أقول كلهم لم يتنبهوا لوجود الرواية تتم. فالتقريب اللي ذكروه من هذا المقطع اللي وقفوا عليه وغفلوا عن المقاطع الأخرى، التقريب اللي ذكروه ما هو؟ التقريب اللي ذكروه أن عنوان الجزء الأصلي هو الطهور مو الوضوء ولا الغسل ولا التيمم. الجزء الأصلي هو شيء مسببي، لا صلاة إلا بطهور. جيد، أنا أقول هذا الاستظهار لذلك وحدوه بغض النظر مع أنهم ما وقفوا على بقية النص، لكن استظهارا عمموه نفسه. أقول هذا الاستظهار مبني على ارتكاز. الارتكاز ما هو؟ الارتكاز أنه العنوان الرئيسي الجزء هو المدار وليس جزء الجزء. جيد، لا فتوى، ليس فتوى، نعم فتوى جزما فتوى بها ما يجري، او احتاطوا بعضهم بس بعض كثير منهم فتوى. المقصود حتى على احتياط سقوترا عبط بعد كل مكان احتياط احتياط، شنو منشأ شنو اكون منشأ علمي لو هيك شيء هلوسة لا بد منشأ علمي، المنشأ علمي وايد يعني نقوله ارتكاز. ذكروا هالتعبير هم وضوا هذا تمام الكلام في هذه الجهة، يبقى لها أكثر تدبر من الأخوان يشوفونها. الجهة الأخرى، الجهة الأخرى الهوي إلى السجود، هل هو دخول في الغير أو لا؟ في قبال الأخذ في القيام شك في الركوع وهو يهوي للسجود، شك في الركوع وهو يهوي للسجود، شك في السجود وهو قد أخذ في القيام، هل هذا دخول في الغير وتجد في قاعدة تجاوز أو لا؟ طبعا هذا المبحث إذا تدققتون قبل أن نخوض في تفصيله، هذا المبحث البحث الكلي فيه، وهو أن الغير يصدق على المقدمات بين الأجزاء أو لا، مر بنا بحثه وتلقيحه، ومر بنا أنه الأصح أن الغير لا يصدق على المقدمات بين الأجزاء، لأن الشرع نفسه ينص على الجزء بعد جزء، هذا هو الدخول في الغير للمقدمات، خلافا السيد اليزدي وجماعة. وقد يتذكر الأخوان أن الأكوان المتخللة، أكوان شنو؟ المتخللة، الأكوان المتخللة ليست أجزاء، لكنها ماذا؟ لكنها يعبر عنها كون صلاتي. تذكرون هذا البحث، كون صلاتي جي. فالأكوان المتخللة ليست غير، يحقق موضوع ماذا؟ قاعدة تجاوز الفراغ، ليست غير جي. إذا خب إذا هذه المطالب تنقحت، لماذا نبحث في الهوي إلى السجود؟ إذا الهوي للسجود كونه متخلل فليس بغير، وإذا الأخذ في القيام كونه متخلل، الأخذ في القيام جزء القيام لا، جزء السجود لا، الأخذ يعني عملية بدء القيام من حالة الجلوس للسجود إلى أن ينتصب قائما، هذا يعبر عنه الأخذ في القيام. إذا كان هو من الكون المتخلل فليس جزء، لماذا نشك أنه يصدق على الغير أو لا؟ خلاص بعد نقح المسألة. جيد، نص ورد مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أبواب الركوع، في أبواب الركوع الباب 13، الحديث 6، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود، هوي أهوى، فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع، يعني أجرى الإمام صلى الله عليه قاعد تجاوز. بينما في روايات أخرى في عكس المسألة شك في السجود بعدما قام، هذه في أبواب الركوع أيضا الباب 13، الشك في السجود قيده عليه السلام بعد إن شك في السجود بعدما قام. شوف إذا تقول كلمة مصيحة تنتبه للاستظهار أكثر، إن شك في الركوع بعدما قام، شك في السجود بعدما قام، ما قال حين يقوم، قيده إن شك في السجود بعدما قام، يعني ماذا؟ يعني لابد يتم القيام، وإذا شككت في السجود هي هنا تجري قاعدة تجاوز، أما إذا شككت في السجود حين تقوم شوي 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 شوي، هاي الحالة الأخذ في القيام يسموها، هذه لا ما تجي فيها قاعدة تجاوز، على قاعدة ما تجي فيها. إذن هاي رواية موجودة في نفس الباب، باب 13 باب الركوع، من جهة السجود الأخذ في الركوع في القيام نصت الرواية المتجري قاعد تجاوز، لكن في السجود نصت لا بالعكس، إذا شك في الركوع وهو يهوى للسجود. نعم، لا ها أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أكون شرارتي مع العالم المعنويات. إيه ما قال سجد، لو قال سجد بعدما سجد، لو قال بعدما قام مثل بعدما قيل، أم أهوى إيه في الهوى والأهوى ويهوي وهوي وهاوي اي هواوي يكون جهازا هواوي. المهم فهذا اذا يهوي، ففي بعض الاعلام قالوا ماذا؟ قالوا بان هذا تخصيص المقدمات، لا يجي ليست مصداق الغير الا في السجود تخصيص، لكن الصحيح لا، هذا ليس تخصيص، نلتزم به مفاد الرواية لكن ليس من باب التخصيص. لماذا؟ لأنه هذه نكتة مهمة لطيفة لا بأس التفت إليها، ذكرها الميزنائي، وهو أن الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود هل هو جزء السجود وجزء الركوع أو لا؟ هذه نقطة مهمة تعد فيه في مباحث كثيرة. تاتا نقول الركوع اسم مصدر والسجود اسم مصدر، وتاتا نقول الركوع والسجود مصدر واسم مصدر. هذا حكي النائين، نعم حكي النائين لنا أيام زمان يدرسون النحو مفصلا والاشتقاق مفصلا وعلم البلاغ مفصلا، الآخر ما يدرسون ذاك العوم. اسم مصدر يعني شنو؟ أي النتيجة عن الهيئة، صارت هيئة. أما المصدر شنو فيه؟ حدث. إذا حدث يعني الهوي إلى السجود جزء السجود. وشواهد ذكرها الميزاناني وتبنيناها وقبلناها وربما بعد زدنا عليها، أن الركوع ليس اسم مصدر فقط، الركوع مصدر ها واسم، ركع يركعوا أي مهم شواهد في محلها، الركوع مصدر واسم مصدر، السجود مصدر واسم مصدر. فإذا صار الهوي إلى الركوع إلى السجود جزء السجود، أنت عندما تصل إلى الهوي إلى الركوع أنت في السجود، عفوا الهوي إلى السجود أنت في السجود، دخلت السجود. طبعا هذا لابد من الفت له، ليس الهوي من بدء الهوي وأنت قائم هو جزء السجود، لا، الهوي المقارب للسجدة ذلك هو السجود. أما أنت واقف تهوي شيئا في شيء، هذا من المقدمات. إذا قاربت السجود ده الهوي من السجود، كذلك الهوي من الركوع، الهوي عفوا للركوع من القيام. أول ما تبدأ تهوي ليس ركوع، إذا قاربت هذا الهوي من الركوع. هذا التفصيل الساحن ما نخوض فيه، هذا بحث مضى في بحث الركوع بعد السجود. هنا الرواية رجل أهوى إلى السجود، ما قال سجد ها، أهوى فعل ماضي، صح فعل ماضي بس ما قال سجد، الهوي إلى السجود فعل ماضي، أما نفس السجود مو فعل ماضي، فتحقق منه الهوي الملاصق للسجود. طبعا هذا من السجود فقد دخل في الغير. إذن دي الرواية ليست استثناء، دي رواية أو قاعدة، لأن دخل في الجوز. تفصيل دي المباحث مهمة في الخلل، حين لما لا تشكلون هذا الإشكال؟ تقدرون تجاوبونه ولا خليه أنتم تجاوبوا. إذا بنينا على أن الهوي للسجود من السجود، فهل زيادة هويين، هوي واحد هوي ثاني، يعتبر سجدتين أو ماذا تقولون؟ بلا شك ما يعتبر السجود ولا يعتبر ركن، حتى لو اثنين حتى لو أربعة، شو القصة؟ فشلون جزء السجود وليس سجود؟ تقدرون تحلوه أو لا؟